التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أستهلها بالعناوين. الظريف يؤكد أن طهران عازمة على دحر كل من يحاول الاعتداء عليها. الفياض يؤكد أن الحشد الشعبي ليس قوة شيعية وأن الشعب العراقي تصدى لتنظيم داعش الإرهابي. وقفات احتجاجية في اليمن رفضا لقرار الخارجية الأمريكية بتصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية. تفاصيل النشرة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران لم تبدأ أي حرب خلال القرنين الماضيين، لكنها عازمة على دحر كل من يحاول الاعتداء عليها. وانتقد ظريف تحليق قاذفات القنابل الأمريكية بمنطقة غرب آسيا، مضيفا أن على أساس الولايات المتحدة انفاق مليارات الدولارات من أجل شعبهم بدلا من هدر هذه الأموال بمجالات أخرى. تصريحات وزير الخارجية الإيراني تأتي ردا على تحليق قاذفات القنابل الأمريكية ب52 مؤخرا في أجواء مناطق غرب آسيا بأسلوب استفزازي. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر الصالحي أن إيران تنتج نحو نصف كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يوميا لتخزينه من أجل استخدامه لمفاعلي طهران الأبحاثي. وقال صالحي إن الحظر الأمريكي ضد إيران هو أمر جائر ولا بد من رفعه، وإن الموضوع النووي هو مجرد ذريعة، وإن مشكلتهم معنا تكمن في عدم قبولهم للجمهورية الإسلامية في إيران من الأساس. وحول قرار مجلس الشورى الإسلامي الأخير، أوضح صالحي أن هذا القرار يأتي استمرارا للخطوات الخمس التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، ردا على عدم تنفيذ الأطراف الغربية تعهداتهم وخروج أمريكا من الاتفاق وإعادة فرض الحظر على إيران. حول الموقف الإيراني بشأن تطورات الملف النووي والمواقف الغربية، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تجدد الجمهورية الإسلامية في إيران موقفها من التطورات بما يخص برنامجها النووي والمواقف الغربية التي تصدر تباعاً، وتؤكد طهران مرة أخرى وقوفها عند التزاماتها. وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال إن الترويكا الأوروبية لم تفعل شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي، وذلك في معرض رده على نظيره الفرنسي جان إيف لودوريان. ظريف أشار في تغريدة له إلى أن الاتفاق النووي قائم بسبب إيران وليس بسبب الترويكا الأوروبية، مشيرا إلى أن طهران من حافظت على الاتفاق النووي وليست الدول الأوروبية الثلاث. هذا وكانت طهران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، واعتبرته ردا على عدم التزام الأوروبيين بالاتفاق النووي، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها متى ما عادت الأطراف الأخرى إلى التزاماتها. وكانت منظمة الطاقة الذرية أعلنت أنها لم تزود الوكالة الدولية بعد بالمعلومات حول مصنع اليورانيوم المعدني، وأشارت إلى أن ذلك سيتم بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة وضمن الإطار الزمني والموعد النهائي الذي يحدده القانون. المنظمة ردت على البيان البريطاني الفرنسي الألماني المشترك الذي طالب طهران بوقف تصنيع معدن اليورانيوم، وقالت إن هناك فرقا بين موضوع إنتاج اليورانيوم المعدني وإنتاج الوقود المتطور سالسايد الخاص بمفاعل طهران للأبحاث، حيث أن معدن اليورانيوم ليس إلا منتجا وسيطا يتخلل عملية إنتاج الوقود المتطور. وتأتي المواقف الإيرانية عقب دعوة الترويكا الأوروبية إيران إلى عدم إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث، زاعمة أن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي. ومن هنا تبدو تركة ترامب لخلفه جو بايدن ثقيلة في مسائل عدة، فإدارة ترامب التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018 تواصل فرض إجراءات حظر على قطاعات إيرانية عدة، وقد بلغت هذه القرارات 1500، نصفها فرض بعد توقيع الاتفاق النووي. ومع كل جولة جديدة من إجراءات الحظر تلك، تؤكد طهران أن مرد ذلك هو من باب الشعور بالغضب وذل وهزيمة الإدارة الأمريكية أمام قوة وصمود إيران في مواجهة التحديات المفروضة.
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية فالح الفياض أن الحشد ليس مؤسسة شيعية فقط، بل يضم منتسبين من جميع محافظات البلاد. جاء ذلك في كلمة للفياض خلال حفل تأبيني بذكرى استشهاد قادة النصر أقيم بمحافظة الأنبار غربي العراق، شدد فيها على أن الحشد العشائرية هو الذراع الأساس لمؤسسة الحشد الشعبي. وأضاف الفياض أن جميع العراقيين دماؤهم واحدة، ومن يعتقد خلاف ذلك فهو واهم، محذرا من خطر المشاريع الخارجية التي تسعى إلى تقسيم البلاد لأقاليم صغيرة. نظمت إدارة الأمن في محافظة صنعاء اليمنية وقفة احتجاجية حاشدة رفضا لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية. وصدر عن الوقفة بيان أكد استنكار ورفض الشعب اليمني للقرار الأمريكي، كما دعا أمريكا إلى تحمل عواقب قرارها المشؤوم لما فيه من استهداف للمسار التفاوضي بين اليمنيين وعرقلة لحل سياسي. نبقى في اليمن، حيث تتوالى ردود الفعل المنددة بإعلان الولايات المتحدة نيتها إدراج حركة أنصار الله اليمنية على لائحتها للإرهاب. وانتقد أعضاء في الكونغرس الأمريكي القرار، مؤكدين أنه سيدفع اليمنيين نحو خطر أكبر دون أن يؤدي إلى حل النزاع في البلاد. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
منذ أن أعلنت الولايات المتحدة نيتها وضع حركة أنصار الله اليمنية على قائمتها للإرهاب، وتتوالى ردود الفعل المنددة بهذه الخطوة. آخر ردود الفعل كانت لأعضاء في الكونغرس الأمريكي انتقدوا قرار إدارة دونالد ترامب، حيث حذر 15 نائبا من العواقب الكارثية التي ستترتب على هذا القرار. ووجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري دبليو ميكس ونواب آخرون رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، أكدوا فيها أن هذه الخطوة ستدفع آلاف اليمنيين نحو خطر أكبر دون أن أدي إلى حل النزاع في اليمن. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب عن تأييده لدعوة مبعوثه إلى اليمن مارتن غريفيث ومنسق الإغاثة مارك لوكوك إلى العزوف عن قرار إدراج حركة أنصار الله على لائحة الإرهاب، مؤكدين أن أرواحا كثيرة على المحك، فهو سيسهم في وقوع مجاعة في البلاد، كما أن هذه الخطوة ستؤثر سلبا على الجهود الأممية لحل الأزمة في اليمن. أما داخليا، فالغضب الشعبي والرسمي في ازدياد من الخطوة الأمريكية المرتقب تنفيذها، معتبرين الولايات المتحدة رأس الحربة في العدوان على بلادهم، خاصة وأنها من تدعم الإرهابيين والجماعات المتطرفة وتوجه دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي. إلا أنهم أكدوا أن هذه الخطوة لا تشكل خطرا على اليمن، فهو محاصر بالفعل منذ سنوات.
أعلن المجلس الانتقالي اليمني في اليمن المدعوم إماراتيا أنه لا يمكن التعاطي مع القرارات التي أصدرها الرئيس منصور هادي مؤخرا، وأنه سيتخذ الخطوات المناسبة في حال عدم معالجة هذه القرارات دون اتفاق مسبق. واستنكر المجلس المحاولات المتكررة لتعطيل عملية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، كما شجب محاولة إفشال عمل حكومة المناصفة بين الجنوب والشمال المنبثقة عن اتفاق الرياض، مضيفا أن قرارات هذه الأحادية شكلت انقلابا خطيرا على اتفاق الرياض. أفادت مصادر إعلامية سورية أن القوات التركية عمدت إلى قطع مياه الشرب عن 2 مليون شخص من أهالي محافظة الحسكة السورية، وأشارت المصادر إلى إيقاف الوحدات التركية وجماعات الإرهاب الموالية لها محطة مياه علو كبري في مدينة رأس العين، مضيفة أنها منعت الكوادر العاملة بالمحطة من الدخول إليها. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل مسؤولا من ولاية نيو مكسيكو كان متواجدا قرب مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن متورطا بعملية اقتحامه. وذكرت مصادر مطلعة أن المسؤول ذاته تعهد بالعودة إلى واشنطن مدججا بالسلاح للاحتجاج على تنصيب جو بايدن كرئيس للبلاد. يأتي ذلك ضمن حملة مستمرة لاعتقال جميع المشاركين والمحرضين على أحداث اقتحام الكابيتول. وتجمع مسلحون ينتمون لحركة بوغالو لليمين المتطرف أمام مبنى الكونغرس بمدينة لانسينغ عاصمة ولاية ميشيغان وسط انتشار أمني مكثف، فيما فرضت السلطات طوقا أمنيا حول واشنطن ضمن إجراءات تنصيب الرئيس الجديد. حول آخر الإجراءات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية لتنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
هنا في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول جرت العادة أن يتدفق ملايين الأمريكيين إلى العاصمة واشنطن لحضور حفل تنصيب الرئيس، لكن هذه المرة تختلف عن سابقتها، إذ سيكون لهذه المراسم طعم خاص فلا حضور للعامة ولن يسمح إلا لحامل التصاريح بدخول المنطقة. إجراءات تأتي خشية من تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد بعد أيام، وسط انتشار عسكري غير مسبوق وترجيحات بأن يفوق عدد العسكريين الذين يسيرون دورية في واشنطن أعداد الحاضرين في باحة الكونغرس. ووسط هذه التدابير الأمنية أعلنت الشرطة الأمريكية توقيف رجل مسلح ومدجج بالذخيرة في واشنطن، وذلك خلال محاولته عبور إحدى نقاط التفتيش على مقربة من مبنى الكابيتول. بيان للشرطة أوضح أن المسلح كان بحوزته اعتماد مزيف لحضور مراسم التنصيب. وبالتزامن مع ذلك نظم أنصار ترامب تظاهرة مسلحة أمام مبنى الكابيتول في أوستن، وبحسب صحيفة واشنطن بوست فقد شهد رجال يحملون مسدسات وعبوات وأجهزة راديو محمولة في مشهد مشابه لعملية اقتحام أنصار ترامب للكونغرس في 6 من كانون 2 يناير احتجاجا على فوز بايدن في الانتخابات. وبمجرد تسلمه السلطة سيوقع بايدن في يوم التنصيب أوامر تنفيذية تتعلق بالتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأمريكي واللامساواة العرقية والتغير المناخي ورفع الحظر عن دخول مواطني بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، وفق ما أعلن أحد كبار مستشاري بايدن. يأتي هذا فيما انتهى بايدن من تشكيل فريقه السياسي، فقد عين الدبلوماسية المخضرمة ويندي شيرمان لتولي منصب نائب وزير الخارجية، وهي التي قادت الوفد الأمريكي المفوض بشأن الاتفاق النووي مع إيران في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. كما أعلن بايدن ترشيح فيكتوريا نولاند لمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، إضافة إلى مسؤولين آخرين، فيما من المقرر أن تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة الثلاثاء لتعيين أنتوني بلينكن مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية.
تظاهر العديد من الأشخاص في العاصمة السودانية الخرطوم رفضا لتطبيع بلادهم العلاقات مع الكيان الصهيوني، وطالبوا بإسقاط حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وتجمع المحتجون أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء وأحرقوا علم الكيان الصهيوني، مرددين هتافات تندد بتوقيع حكومة الخرطوم في أكتوبر تشرين الأول الماضي على اتفاقية أبراهام للتطبيع مع الصهاينة برعاية الإدارة الأمريكية. إلى العناوين. الظريف يؤكد أن طهران عازمة على دحر كل من يحاول الاعتداء عليها. الفياض يؤكد أن الحشد الشعبي ليس قوة شيعية وأن الشعب العراقي تصدى لتنظيم داعش الإرهابي. وقفات احتجاجية في اليمن رفضا لقرار الخارجية الأمريكية بتصنيف حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الجلل في استشهاد بضعة النبي الأكرم أم أبيها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجها الوضاء. أيها الأفاضل، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة. دواوين الولاء تبدأ معكم عند 9:31 دقيقة، يليها دراسات في الكتب المقدسة. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها دنيا الشباب. وعند 11 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها عراق الرافدين، ثم الزهراء المرضية حوراء إنسية. بعد ذلك نشرح باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:15 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. يأتيكم نهج الحياة عند 12:21 دقيقة، يلي ذلك استنارات من نهج البلاغة، ثم برنامج مع الصادقين. عند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي النعم، وأفضل الصلاة وأزكاها على المصطفى وآله سادة الأمم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا مستمعاتنا. كنا قد ألمحنا إلى أن كثيرا من الآيات الشريفة جاءت عامة في أهل البيت، ومنهم الصديقة فاطمة عليها السلام، أو جاءت مفسرة فيهم وشاملة بالضرورة مولاتنا الزهراء عليها السلام. لذا حين أراد المفسرون بيانا للآية مثلا اضطروا إلى ذكر اسمها المبارك أو إيراد الروايات الذاكرة لاسمها الشريف، وكمثال على الحالة الأولى في ظل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهي الآية 19 بعد 100 من سورة التوبة. روى الحافظ الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل بإسناده عن عبد الله بن عمر أنه قال في ظل العبارة اتقوا الله، أمر الله أصحاب محمد بأجمعهم أن يخافوا الله، ثم قال الله لهم وكونوا مع الصادقين، يعني مع محمد وأهل بيته. ولا شك مستمعين الكرام أن هذا الكلام يكون حجة على كل من لم يكن مع أهل بيت محمد صلى الله عليه وعليهم بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى كل من خالف الصديقة الزهراء في بياناتها وخطبها ودعاواها الصادقة الحقة من أمر الخلافة وحقها في فدك وغير ذلك، فهي من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وممن باهل بهم رسول الله نصارى نجران، وهي من الصادقين حقا وقطعا الذين أمر الله تعالى بمعيتهم وتصديقهم وتبعيتهم وطاعتهم. وأما المثال على الحالة الثانية إخوتنا الأفاضل فهو ما جاء في ظل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وهي الآية 29 من سورة الرعد المباركة. قال المفسرون ومنهم المرحوم السيد محمد حسين الطبطبائي في الميزان بأن طوبى مفسرة في الروايات كونها شجرة في الجنة، وهذا المعنى مروي في أخبار كثيرة، وفي عدة منها أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بأن جبرائيل عليه السلام ناوله ثمرة من شجرة طوبى فأكلها، فحول الله ذلك إلى ظهره، فلما هبط إلى الأرض وقارب خديجة عليه السلام حملت بفاطمة عليها السلام، ثم أخبر صلى الله عليه وآله مرارا أنه ما قبل فاطمة إلا وجد منها رائحة شجرة طوبى التي تناول منها في المعراج. وفي كتاب الخرائج والجرائح روى قطب الدين الراوندي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام: يا فاطمة، إن بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي أن الله عز وجل زوج عليا بفاطمة، وأمر رضوان خازن الجنة فهز شجرة طوبى فحملت رقاعا بعدد محبي أهل بيتي، فأنشأ ملائكة من نور، ودفع إلى كل ملك خطا، فإذا استوت القيامة بأهلها فلا تلقى الملائكة محبا لنا إلا دفعت إليه صكا فيه براءة من النار. وروى الحبري بإسناده عن ابن عباس في تفسيره والحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل أن النبي صلى الله عليه وآله قال في تبيين معنى طوبى أو في جواب عن تساؤل حول طوبى: هي شجرة أصلها في داري وفرعها في الجنة. ثم سئل عن طوبى مرة أخرى فقال: هي في دار علي. فقيل له في ذلك: أي ذكرت أنها في دار علي؟ فأجابهم صلى الله عليه وآله قائلا: إن داري ودار علي في الجنة بمكان واحد. أجل إخوتنا الأحبة، ألا ترون معنا أن هنالك ذكرا لها عليه السلام على نحو التلميح أو التصريح؟ وإلا فمن أخص من الزهراء الصديقة بأهل البيت عليهم السلام؟ ومن يا ترى أشخص من فاطمة البتول في دار النبي أو في دار علي؟ ومما أكدته الروايات المتسالم عليها عند العامة، خاصة ما رواه الحافظ السيوطي الشافعي في الدر المنثور وابن المغازلي الشافعي في مناقب علي بن أبي طالب عن ابن سيرين، قال راويا: طوبى شجرة في الجنة أصلها في حجرة علي بن أبي طالب. وفي رواية الحسكاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله عرف لعمر بن الخطاب شجرة طوبى أصلها في داره صلى الله عليه وآله، ثم عرفها له أنها في دار علي عليه السلام. فلما تساءل عمر حول ذلك أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا له: أما علمت أن منزلي ومنزل علي في الجنة واحد، وقصري وقصر علي في الجنة واحد؟ هذا فيما روى شرف الدين الأسترابادي في تأويل الآيات الظاهرة عن ابن عباس راويا بالنص أو بالمعنى: طوبى شجرة أصلها في دار علي في الجنة، وفي دار كل مؤمن منها غصن. وقد روى السيد هاشم البحراني حول هذا المعنى في ظل الآية الشريفة من طرق الخاصة 11 حديثا، ومن طرق العامة 5 أحاديث، منها ما رواه الأمر تسري في أرجح المطالب، والقندزي والحنفي في ينابيع المودة، والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان، والحسكاني في شواهد التنزيل وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وآله عرف شجرة طوبى في ظل قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، قائلا: هي شجرة في الجنة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. فقيل له: يا رسول الله، سألناك عنها مرة فقلت هي شجرة في الجنة أصلها في دار علي وفاطمة وفرعها على أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وآله: إن داري ودار علي وفاطمة واحدة غدا في مكان واحد. بهذا مستمعينا الأفاضل تنتهي حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نتمنى لكم كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام السلام السلام
السلام
السلام امتحنك الذي خلقك امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيك أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما صلوات الله عليهما
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء، ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء، والصلاة من شغاف القلب على رسول الحب والسلام الناصع الحسب والسيد المقرب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحية الزاكية ملقاة على أصول الكرم وساسة العباد النجباء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لمست الشعر فانسكب الكلام، وقبل النطق أجلني السلام. حملت الشعر ديوانا ولاء نطقت به فجللني احترام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآيات الترحيب مرتلات لحضراتكم في هذا اللقاء الشعري مع باقة من الشعر المعاصر في المديح النبوي الشريف. وقفتنا لهذا اليوم عند قصيدة محمد وكفى للشاعر العراقي قاسم الشمري. قبل الاستماع إلى قراءة القصيدة، اسمحوا لنا بالتعرف على السيرة الأدبية للشاعر ثم نعود بعدها. أعزائي الكرام، الشاعر العراقي قاسم محمد صالح الشمري من مواليد 1984، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. شارك في مهرجانات وفعاليات عديدة داخل وخارج العراق، في مصر وسوريا ولبنان والأردن وتونس والإمارات والكويت وإيران، ونشرت قصائده في العديد من الصحف العراقية والعربية. له مشاركات مهمة في المسابقات الشعرية الدولية والتي حصد منها العديد من الجوائز، فيما صدرت له مجموعات شعرية ومنها ديوان أخطاء وديوان حروف لم تصل لأبي، وله إسهامات في مجال الإعلام الثقافي، فأعد وقدم برامج مهمة منها شرفات شعرية عام 2016، بين دفتين عام 2018، واحة شعرية عام 2019. نتابع الآن قراءة القصيدة التي اخترناها لكم بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف.
محمد وكفى، وجئت صفحة حبي شاهرا قلمي، علم بثاق الرؤى يسري بملء دمي، لأذرف الحب من أحداق قافيتي شعرا بشخصك يعلو هامة القمم. أنت النبي عماد الدين معدنه محمد وكفى، يكفيك يا كلمي. يا من لك اسم تهج الكون أحرفه، يمر فوق يباب الروح كالنسم، يحاور النجم في كنه الهدى علما، يصاول الغيث يا كفا من الديم. يا ناحر الظلمة العمياء، يا ألقا تنام للشمس عين وهو لم ينم، يا زارع النور في أحداقنا صورا، شفاه ضوء تغنيها بلا نغم. يا قالع الكفر من أرض تنوء به، ينام فوق خضرار الحلم كالحمم. قد رفى جنح القوافي في فضاك، فهل يرقى لمعناك قلب في هواك ضمي؟
أجل أعزائنا الأفاضل، لقد رف جنح القوافي في فضاء المعلم الفذ. رسول الحب والسلام محمد بن عبد الله، وحطت حمامة الشعر عند شرفة المعرفة به وإليه ومنه صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن كحل أجفانها شعرا الشاعر العراقي قاسم الشمري عسى أن تجد النور في عتمة الظلام، فيضيف:
أتيت أرضا تربى الجهل في يدها، وكحل أجفانها سيل من الظلم، يسير ركب الليالي فوق جبهتها، فدرب نبضاتها يفضي إلى العدم. تنفست قحطها ضاعت بغيهبها، بالظلم مدخمة معجونة بدم. غاصت، أي نعم غاصت بأصنامها، والسوط ذو لغة قد ترجمتها جباه اللذن بالصنم، تخط بالمخلب المسعور صفحتها، تخيط بنا بجرحا موغل القدم. سيدي يا رسول الله، خلعت عنها ثياب الجدب خاسئة، ففز نهر يعيد النبض للرمم. بالورد قارعت وجه القبح فانتحرت مدائن الشوك واقتيدت يد السقم. بك استطالت رقاب والعروش هوت، وعانق الأرض ركن غير منهدم. مهما ارتقى شاعر في نسج أحرفه لم يأتي معشار ما أوغلت في الشمم. يا قاب قوسين أو أدنى، يا قاب قوسين أو أدنى ارتقيت لها، فمن يدانيك في العلياء والعظم؟ ملأ السنابل في الأحلام فسرها، كف لجودك يتلو آية الكرم. ينساب عطر اسمك الوضاء في لغتي، متن الورود انحنى إذ لحت في كلمي. هبني أكن خادما، ذلي سيرفعني في خدمة الطهر تسمو رفعة الخدم. سكبته وكؤوس الحب مترعة في حب طه فؤادا غير منفطم.
في خدمة الطهر تسمو رفعة الخدم، هكذا هو حال خدمتنا في رحاب رسول الله وآله المكرمين. كنتم وكنا مع قراءة قصيدة محمد وكفى للشاعر العراقي قاسم الشمري، حملناها لحضراتكم عنوانا للخدمة وإعلانا لحب لم ينفطم بعد. ودمتم بخير وهناء وود.
الخير الذي لا شر فيه الشكر مع النعمة والصبر على النازلة. الإمام الحسن عليه السلام.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج التي نواصل فيها الحديث عن المعركة المرتقبة المزعومة التي في منطقة هرمجدون شمال فلسطين المحتلة، وإنما كان الحديث عنها بسبب التصريحات التي صدرت عن بعض المتنبئين اليهود من أن المسيح اليهودي على الأبواب، وما أزمة الخليج والحرب التي ستعقبها كما يرون إلا مقدمات تمهيدية لظهوره.
وقد جاء يوم الاثنين الأسود في 8 أكتوبر الحالي الذي قامت السلطات الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى وقتل المصلين والملتجئين إليها، وما ذلك إلا جزء من تلك التمهيدات المزعومة لحرب هرمجدون التي سيظهر بعدها المخلص اليهودي ويسيطر على العالم، إذ إن إيجاد وضع متشنج في الشرق الأوسط هو الضرورة الأولى لوقوع تلك المعركة، ومن ثم ظهور المخلص اليهودي الذي سيحكم العالم بأسره.
وهناك نقاط يلتقي فيها الصهاينة مع بعض أدعياء المسيحية حول هذا الموضوع، مما أدى بالتالي إلى قيام حلف بشع بين أولئك وهؤلاء كان ضحيته الشعب الفلسطيني المظلوم فضلا عن الشعوب العربية. هذا الظلم الذي كانت مجزرة الاثنين الأسود نموذجا منه. فلننظر ما هي مقدمات السيناريو الذي يفترض أن المعركة قادمة، مستعينين بكتاب القس هول لينتسي المسمى آخر أعظم كرة أرضية الصادر عام 1970 وبيع منه أكثر من 18 مليون نسخة.
يفترض هال لينتسي، وهذه الفروض مدعومة بتصورات توراتية:
أولا قيام إسرائيل،
ثانيا عودة اليهود من الشتات إلى أرض الميعاد،
ثالثا إعادة بناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى،
رابعا تعرض إسرائيل إلى هجوم كبير من الكفار،
خامسا قيام دكتاتور يكون أسوأ من هتلر أو ستالين أو ماتسي تونغ يتزعم القوات المهاجمة،
سادسا خضوع معظم العالم لسيطرة هذا الدكتاتور الذي يعادي اليهود،
سابعا تحول 144 يهوديا إلى المسيحية،
ثامنا وقوع معركة هرمجدون النووية التي تتسبب في كارثة بيئية ضخمة،
تاسعا ارتفاع المؤمنين بالولادة الثانية للمسيح وحدهم بمعجزة إلهية فوق أرض المعركة ونجاتهم من الكارثة بينما تذوب أجسام بقية البشر في الحديد المنصهر،
عاشرا حدوث كل ذلك في لمح البصر،
11 نزول المسيح بعد 7 أيام إلى الأرض ومعه المؤمنون به،
12 حكم المسيح للعالم لمدة 1000 عام بعدل وسلام حتى تقوم الساعة.
مستمعينا الكرام، الفقرات الأولى التي تتحدث عن قيام إسرائيل وبناء هيكل سليمان هي أخطر ما في تلك التنبؤات والتحليلات، حيث أن وجود الفلسطينيين سيكون مانعا لعودة اليهود من الشتات، كما أن وجود المسجد الأقصى لا يتلائم ومخطط إعادة بناء هيكل سليمان. لذا فإن على الصهاينة أن يقتلوا الفلسطينيين لتخلو لهم الأرض التي يريدون أن يجمعوا عليها كل اليهود من أرجاء العالم، وأن يدمروا المسجد الأقصى. ومجزرة الاثنين الأسود نموذج صغير من تطبيقات هذه الأفكار.
فلننظر كيف يساهم مدعو التمسك بتعاليم المسيح في تحقيق أمثال هذه المجازرة. وإنما قلنا عنهم أدغياء فلأننا واثقون أن السيد المسيح عليه السلام نبي المحبة والسلام لا يرضى بأي عمل من تلك الجرائم السود.
فهناك القس الأمريكي الشهير جيري فالويل، وهو أشد في تأييده للكيان الصهيوني حتى من أعتى الصهاينة كمناحيم بيغن وأمثاله. وهناك قس أمريكي آخر يستخدم نفس أسلوب جيري فالويل في بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية لإذاعة كلمة الله كما يدعي، ويدعى جورج أوتيس. فلنستمع إلى خبره، ننقله من كتاب عضو الكونغرس الأمريكي السابق بول فندلي المسمى من يجرؤ على الكلام.
يقول بول فيندلي: منذ الغزو الإسرائيلي الأول للبنان في العام 1978 ولشبكة إذاعة المغامرة الكبرى للأرض المقدسة لجورج أوتيس إذاعة في جنوب لبنان اسمها صوت الأمل، ويقول إنها محاولة لحمل كلمة الله إلى منطقة لم تعرف كلمة الله منذ عدة قرون. وقد سمى أوتيس إذاعته بهذا الاسم لقناعته بأن يسوع مغامرة كبرى، ولكن هذه الإذاعة انخرطت في مغامرة ذات طابع علماني.
وقبل وفاة الرائد سعد حداد قائد الميليشيا التي تساندها إسرائيل والتي كانت تسيطر على جنوب لبنان قبل الغزو الإسرائيلي عام 82 و900 وألف، كثيرا ما كان يذيع من صوت الأمل غاياته العسكرية وتهديداته للمدنيين. وتغاضى الإنجيلي أوتيس عن النقاط السود في حكم حداد ليقول عنه إنه مسيحي ولد من جديد وإنه زعيم روحي طيب لشعب جنوب لبنان.
وتؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن حداد كثيرا ما هدد بقصف المناطق المدنية بما في ذلك مدينة صيدا بدون سابق إنذار. وعلل حداد هذه الهجمات بأنها انتقام من الحكومة اللبنانية التي لم توافق على الرواتب التي يطلبها، وكانت الحكومة اللبنانية قد قطعت الرواتب عن قوات حداد بعد أن سرح من الجيش تسريحا مهينا.
يواصل بول فيندلي حديثه فيقول: في ربيع عام 1980 استخدمت قوات حداد 5 دبابات من نوع شيرمان من صنع أمريكي في هجوم على مخيم للكشافة بالقرب من مدينة صور، وقتل 16 فتى من فتيان المخيم، وأسقطت مدفعية حداد طوافة هليكوبتر. نرويجية عند وصولها لمساعدة الجرحى، وكان المخيم الكشفي الذي دعت إليه الكنيسة المسيحية المارونية يقع في منطقة خارج حدود لبنان الحر أو حداد لاند، أي المنطقة التي يسيطر عليها جيش حداد الذي تدعمه إسرائيل.
وأعلن حداد يوم ذاك أن مثل هذه الهجمات ستتواصل إلى أن تؤمن الحكومة اللبنانية المزيد من الكهرباء لهذه المنطقة وتعترف بمدارسها. انتهى كلام فيندلي، والوقائع أعلاه نموذج على الظلم الذي يوقعه أمثال أدعياء المسيحية أولئك بالأبرياء من خلال دعمهم لأسطورة الأمل في المسيح اليهودي المنتظر، وما أقرب مجزرة الاثنين الأسود منا. ترى هل يوجد بعد هذا من يرى في أولئك الأدعياء أتباعا لنبي المحبة والسلام عيسى بن مريم عليه السلام؟ قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. بحزن تهتف الزهراء والقلب موقد، محمد رسول الله أبكيك دما والعين تشهد. محمد يا محمد، محمد يا محمد،
يا رسول الله يا ابويا ما تجيف دمعة مصابي، دمعتي موجة نوايب ضفحتي بساحل عذابي. يا رسول الله يا ابويا ما تجيف دمعة مصابي، دمعتي موجة نوايب ضفحتي بساحل عذابي. غصبوي حقوقي ودليلي توجري بنار انتحابي، شماحتي وخاطبتهم ما سمع واحد خطابي. يجيء الليل والجفن به يبقى مسهد، ويأتي الفجر والفجر به الحزن يجدد. يجيء